أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التخير في الواجب، كما تعلمون الواجب إما أن يكون تعييني وإما أن يكون تخييري. الواجب التعييني هو الواجب الذي لا عدل له، كوجوب الصلاة مثلا، وجوب صوم شهر رمضان، وجوب حج بيت الله الحرام. هذه الواجبات لا عدل لها ولا بديل، بخلاف الواجب التخييري ككفارة إفطار يوم من شهر رمضان، وهي إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين وإما إطعام 60 مسكينا. فإن العتق عدل للصيام، والصيام عدل للإطعام، فهذا الواجب وهو العتق له بديل وهو الصيام أو الإطعام. إذن الواجب التخييري هو الواجب الذي له عدل وله بديل، بخلاف الواجب التعييني هو الواجب الذي ليس له عدل ولا بديل. هذه هي النقطة الأولى، تعريف الواجب التخييري. النقطة الثانية، انقسام الواجب التخييري إلى قسمين، تخيير عقلي وتخيير شرعي. التخيير الشرعي مثل ما ذكرناه العتق والإطعام والصيام، وأما التخيير العقلي فلو قلنا أطعم 60 مسكينا، فإن المسكين كما يصدق على المسكين الأول يصدق على المسكين الثاني يصدق على المسكين الثالث، فهل يتعين الإطعام في خصوص المسكين الأول دون الثاني، في 60 الأولى دون الثانية دون الثالثة أو لا؟ هنا العقل يحكم بالتخيير، أنت مخير في إطعام أي 60 مسكين. فما هو تعريف التخيير العقلي وما هو تعريف التخيير الشرعي؟ نقول التخيير الشرعي هو عبارة عن الواجب التخييري الذي تكون البدائل المذكورة فيه قد ذكرت في لسان الدليل الشرعي. وبعبارة أخرى، التخيير الشرعي يفترض فيه أن الشارع هو الذي نص على البدائل التي يدور بينها الواجب. فمثلا العتق والإطعام والصيام، هذه البدائل المرددة قد نص عليها الشارع المقدس، فيكون هذا التخيير تخييرا شرعيا، لأن الحاكم بالتخيير هو الشرع، بما أن منشأ الحكومة هو الشرع أصبح هذا التخيير تخييرا شرعيا، بخلاف التخيير العقلي أطعم 60 مسكينا، هذا المسكين كما يصدق على الأول يصدق على الثاني على الثالث، حينئذ تكون مخير بين إطعام 60 مسكين إذا صدق عليهم أنهم مساكين. الذي يحكم بالتخيير هنا هو العاقل وليس الشارع. الشارع لم يقل أنت مخير بين 60 الأولى أو الثانية أو الثالثة أو. وهكذا أعتق رقبة، أعتق عبدا، هذا العبد كما يصدق على العبد الحبشي يصدق على العبد الذي من المنطقة الأخرى. العاقل يحكم بالتخير، أنت مخير في الاعتاق، ما دام هو عبد أنت مخير في اعتاقه، بما أن منشأ التخير وأن الحاكم بالتخير هو العاقل يقال لمثل هذا التخير تخير عقلي. إذن أخذنا أهم مائزين وفارقين بين التخير العقلي وبين التخير الشرعي. الفارق الأول أن الحاكم بالتخير إذا كان هو الشارع فالتخير شرعي، وإذا كان الحاكم بالتخير هو العاقل كان ذلك التخير عقليا. هذا أهم مائز، وهذا المائز متفق عليه، لكن وقع الكلام في أنه هل يوجد مائز آخر غير هذا المائز؟ هل يوجد فارق آخر غير هذا الفارق أو لا؟ توجد عدة اتجاهات. السيد الشهيد قدس سره يذكر 3 اتجاهات في بيان الفارق بين التخير العقلي والتخير الشرعي، فبالتالي نتكلم عن الاتجاهات 3 التي تسعى لبيان حقيقة التخير. ما هي حقيقة التخير الشرعي وما هي حقيقة التخير العقلي؟ الاتجاه الأول لصاحب الكفاية قدس سره. صاحب الكفاية رحمه الله يرى أن التخير الشرعي يختلف عن التخير العقلي. يقول بالنسبة إلى التخير الشرعي فإن الواجب يتعلق بكل فرد من البدائل، بكل فرد من الأعدال. فمثلا في الكفارة العتق يكون واجبا، والصيام أيضا يكون واجبا، والإطعام أيضا واجبا، لكن بنحو الوجوب المشروع. يعني يجب عتق الرقبة بشرط ترك العدلين، ترك الإطعام وترك الصيام. يجب الإطعام بشرط ترك عدليه من العتق والإطعام. يجب الإطعام بشرط ترك العدلين الآخرين من العتق والصيام. إذن الوجوب متعلق بالأفراد، متعلق بالبدائل، متعلق بالأعداد. هذا بالنسبة إلى الوجوب التخييري الشرعي. وأما بالنسبة إلى الوجوب التخييري العقلي فإن الوجوب يتعلق بالجامع. أعتق رقبتان، الوجوب يتعلق بجامع الرقبة الذي يصدق على الرقبة الحبشية ويصدق على الرقبة الأفغانية ويصدق على الرقبة الألمانية. وهكذا أطعم 60 مسكينان، المسكين كما يصدق على المسكين الموجود في هذه الدولة العربية يصدق على ذلك المسكين الموجود في غير الدول العربية. إذن الوجوب والحكم تعلق بجامع المسكين، بجامع الرقبة. إذن الفارق الأساسي بين الوجوب التخييري وبين الوجوب الشرعي أن الوجوب التخييري يتعلق بالأفراد والبدائل بنحو يكون الوجوب مشروطا بترك العدل الآخر، بينما الوجوب التخييري العقلي الواجب يتعلق بالجامع. هذا الرأي يرد عليه إشكال قد تقدم بيانه، وهو لو افترضنا أن هذا المكلف ترك البدائل جميعا، لم يعتق رقبه ولم يصوم ولم يطعم، حينئذ تصبح البدائل الثلاثة فعلية في حقه، منجزة في ذمته، لأنه ما هو متى يكون العتق فعلي؟ إذا ترك الصيام وترك الإطعام، وقد تركهما، إذن العتق فعلي في حقه. وهكذا الإطعام يكون فعليا إذا ترك العتق وترك الصيام وقد تركهما، فإذن الإطعام فعلي في حقه، بالتالي تتوجه إليه ثلاثة عقابات: عقاب لترك العتق، وعقاب لترك الصيام، وعقاب لترك الإطعام. وهذا لا يلتزم به فقيه، لا يلتزم به فقيه، إذ أننا ندرك بالوجدان أن الوجوب واحد، وجوب تخيري، يعني أصل الشيء، أصل الوجوب واحد، بدائل الوجوب متعددة. إذن بما أن هذا المبنى يلزم منه لازم لا يمكن الالتزام به، إذن لا يمكن المصير إليه. هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول، نطبق العبارة ونأخذ الاتجاه الثاني والاتجاه الثالث. التخيير في الواجب: التخيير تارة يكون عقليا وأخرى شرعيا. الآن يعرف التخيير الشرعي، قال: فإن كانت البدائل مذكورة على فإن كانت البدائل مذكورة، ماذا مذكور عندكم؟ مذكورة أو المذكورة؟ فإذا كانت البدائل مذكورة على نحو التردد، لأنه تتردد، أنت مردد بين العتق والصيام والإطعام، متعلقا للأمر في لسان الدليل، في لسان الدليل يعني في الخطاب الشرعي، في لسان الدليل يعني في الخطاب الوارد، متعلقا للأمر يعني ماذا؟ أعتق. الأمر إفعال تعلق بماذا؟ بالعتق، فالعتق متعلق للأمر، صوم الصيام متعلق للأمر، أطعم الإطعام متعلق للأمر، فالتخيير شرعي. لماذا؟ لأن الذي ذكرها والذي حكم بها هو الشارع، فالتخيير شرعيا. وإلا يعني إن لم تكن البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر في لسان الدليل، يعني لم تذكر في لسان الدليل، فهو عقلي، يعني فالتخيير عقلي. وقد وقع الكلام في تحليل واقع يعني حقيقة الوجوب في موارد التخيير وكيفية تعلقه، وفي ذلك عدة اتجاهات. الاتجاه الأول مذكور في الكفاية، أن الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع، بجامع المسكين، بجامع الرقبة. وفي موارد التخيير الشرعي، لاحظ هنا، ليس متعلقا بالجامع، وإنما متعلق بكل واحد من البدائل، بكل عدل عادل. الوجوب يتعلق بالعتق والصيام والإطعام، ولكن هذا الوجوب مشروط بترك البدائل الأخرى، يعني وجوب العتق مشروط بترك العدلين الآخرين. هذا في المثال، يعني ضربنا مثال واحد لكفارة واحد. وقد يلاحظ عليه، هذه الملاحظة السيد الخوي رحمه الله في محاضرات في أصول الفقه، بأن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييري. ما هي تناسب ماذا؟ ما هي الأمور التي تناسب؟ تعدد العقاب، وتعدد العقاب لا يناسب الوجوب التخييري، لأن الوجوب التخييري واحد وليس متعددا، فكيف يكون العقاب على تركه متعددا كما تقدم في الحلقة السابقة؟ من قبيل هذه الأمور، من قبيل، من مثيل ماذا؟ تعدد العقاب بترك الجميع، وتعدد العقاب بترك جميع البدائل لا يناسب الوجوب التخييري لأنه واحد. هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، نرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. ماذا قلنا في التخيير العقلي؟ قلنا الوجوب يتعلق بالجامع، كذلك في الوجوب التخييري الشرعي أيضا يتعلق بالجامع. يعني الوجوب لا يتعلق بالعتق والصيام والإطعام، يتعلق بعنوان انتزاعي، عنوان أحد الثلاثة، عنوان أحد الأمور، أحد الأشياء. فإذا كما أن الوجوب التخييري العقلي يتعلق بالجامع، أيضا يتعلق الوجوب التخييري الشرعي بالجامع. لماذا نقول بهذا الأمر؟ لماذا نلتزم أن كلا منهما العقل والشرعي يتعلق الوجوب فيهما بماذا؟ بالجامع. نقول لأحد سببين. السبب الأول المحذور الذي تقدم له، وهو أنه لو التزمنا أن الوجوب يتعلق بالبدائل يلزم تعدد العقاب، وهذا لا يمكن الالتزام به. هذا المحذور الأول. السبب الثاني والمحذور الثاني، نتشبث بقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. هذه قاعدة فلسفية، الواحد لا يصدر إلا من واحد ولا يصدر منه إلا واحد، لوجود سنخية بين العلة والمعلول. وبالتالي الوجوب التخييري واحد أو متعدد؟ واحد. الوجوب التخييري له ملاك واحد أو متعدد؟ له ملاك واحد. فالوجوب التخييري واحد لا يصدر إلا من واحد، لا يصدر إلا من ملاك واحد. هذا الواحد، الملاك الواحد، لا يصدر منه إلا واحد، لا يصدر منه إلا وجوب واحد. بما أن الملاك واحد لا يصدر منه حينئذ إلا واحد، إذن لابد من بيان هذا الواحد. هذا الواحد لا يمكن أن يكون هو العتق والإطعام والصيام عن، وإنما هذا الواحد هو عنوان أحد الثلاثة. فالملاك واحد وهو العلة، والمعلول واحد وهو عنوان أحد الثلاثة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الاتجاه الثاني إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، فيلتزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما، دائما يعني في الشرع والعقلي معا. إما سبب الأول، إما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما أشير إليه، إن أشير إليه في نهاية الاتجاه الأول، فيتعين هذا، هذا يعني ماذا؟ أن الوجوب يتعلق بالجامع. السبب الثاني، وإما ببرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك. ما هو هذا العلة تحصيل ذلك الملاك؟ جامع أحد الثلاثة، أحد البدائل الثلاثة. الاتجاه الثالث، الاتجاه الثالث يشترك مع الاتجاه الثاني في شيء ويختلف معه في شيء آخر. الاتجاه الثالث يسلم مع الاتجاه الثاني في أن الوجوب يتعلق بالجامع. إذن كما أن الوجوب التخييري العقلي يتعلق بالجامع، أيضا الوجوب التخييري الشرعي يتعلق أيضا بالجامع، لكن هذا الوجوب يسري من الجامع إلى الفرد، يتعدى من الجامع إلى الأفراد. فصحيح الوجوب تعلق بعنوان أحد الثلاثة، لكن هذا الوجوب يسري من عنوان أحد الثلاثة إلى العتق وإلى الإطعام وإلى الصيام. إذن بما يتفق الثاني والثالث في أن الوجوب يتعلق بالجامع، بما يختلف الثاني والثالث في أن الحكم والوجوب يسري ويتعدى من الجامع إلى الأفراد. سؤال: ما هو الفارق بين الثالث والأول؟ خلنا نأخذ الوجوب التخيير الشرعي. في الأول يرى أن الوجوب من الأساس يتعلق بالبدائل، ما يتعلق بالجامع، يتعلق بالعتق والصيام والإطعام مباشرة، بينما الوجوب وبناء على الاتجاه الثالث أول ما يتعلق يتعلق بالجامع، ثم بعد ذلك يسري من الجامع إلى الأفراد. إذن هما يتفقان في النتيجة، النتيجة الوجوب يتعلق بالعتق والصيام والإطعام، لكن سبب النتيجة يختلفان فيه. سبب النتيجة في الثاني سراية الوجوب من الجامع إلى الأفراد، سبب النتيجة بناء على الأول تعلق الوجوب من أول الأمر بذات البدائل. واضح إن شاء الله. زين، إشكال. الإشكال الذي ذكرناه في الاتجاه الأول يرد هنا أيضا في الاتجاه الثالث. في الاتجاه الأول ماذا قلنا؟ قلنا إذا التزمنا بأن الوجوب يتعلق بالبدائل وبالأفراد بنحو الوجوب المشروط، فالعتق واجب بشرط ترك كلا عدلين، يلزم تعدد العقاب، والحال أن الحكم واحد فكيف يتعدد العقاب؟ الكلام هو الكلام. أنت هنا ماذا تقول؟ تقول في البداية الوجوب يتعلق بالجامع، ومن ثم يسري من الجامع إلى الأفراد بنحو الوجوب المشروط، فوجوب العتق مشروط بترك عدليه الصيام والإطعام، لكن الإنصاف أن هذا الإشكال لا يرد هنا، وإن كان يرد على الاتجاه الأول لكن على الاتجاه الثاني لا يرد. لماذا؟ لأن هذه الوجوبات، وجوب العتق والصيام والإطعام، كلها تحمل روحا واحدا، تحمل ملاكا واحدان، تحمل مبادئ واحدة. بما أنها تحمل مبادئ واحدة روحا واحدة، إذن يكون لها عقاب واحد ولا يكون لها عقاب متعدد، وبالتالي حتى لو ترك جميع البدائل وترك الأعدال الثلاثة لا يتعدد العقاب، لا يستحق ثلاثة عقابات، يستحق عقاب واحد. جيد، نقض. إن قلت هذا قلنا هذا الجواب أيضا يصلح لرد الاتجاه الأول. لماذا لا نقول أيضا في الاتجاه الأول إن الأمور الثلاثة العتق والصيام والإطعام تحمل روحا واحدة؟ بما أنها تملك وتحمل روحا واحدة يكون العقاب عليها واحدا. الجواب، هذا الجواب لا يمكن أن يجاب به بالنسبة إلى الاتجاه الأول. لماذا؟ لأن الاتجاه الأول لا يفترض تعلق الوجوب بالجامع، يفترض تعلق الوجوب مباشرة بالبدائل، إذن كل واحد منها يحمل روح مستقلة، العتق يحمل روح مستقلة، والصيام يحمل روحا مستقلة، والإطعام يحمل روحا مستقلة، بخلاف الاتجاه الثالث الذي يرى أن الروح واحدة، ولذلك أولا تعلق الوجوب بالجامع ثم سرت تلك الروح الواحدة إلى الأفراد والبدائل. إذن الجواب على تعدد العقاب يصلح بالنسبة لخصوص الاتجاه الثالث ولا أصلح جوابا للاتجاه الأول. واضح إن شاء الله. الله نقرأ هذا المقدار. إذن الآن إلى الآن عرفنا الفارق بين الأول والثاني والثالث. الثاني والثالث يريان أن الوجوب يتعلق بالجامع، الثاني يرى أنه لا يسري، الثالث يرى أنه يسري. والثالث والأول، الثالث يرى أن الوجوب يتعلق مباشرة بالبدائل، بينما يرى الثالث أن الوجوب يتعلق أولا بالجامع ثم يسري إلى البدائل والأعذار. قال: الاتجاه الثالث التسليم بأن الوجوب في موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما، ولكن يقال إن وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص والأفراد، أي وجوب كل واحد منها بشرط انتفاء الحصص الأخرى. واضح ولا؟ وجوب العقد بشرط انتفاء الحصص الأخرى من الصيام والإطعام. وهذه الآن هذا دفع الإشكال المقدر، دفع دخل المقدر. إن قلت إن هذا يستلزم تعدد العقاب إذا ترك جميع البدائل، إن قلت قلنا ولما وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع فليس من ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع، فلا يلزم محذوف تعدد العقاب، بل هناك عقاب واحد. والفرق بين هذا الاتجاه وسابقه أن هذا يقول الاتجاه الثالث بسراية الوجوب إلى الحصة بالنحو المذكور. يعني ماذا بالنحو المذكور؟ يعني أولا يتعلق الوجوب بالجامع ثم يسري إلى الأفراد. وأما ذاك الاتجاه الثاني فلا يلتزم بالسراية، الوجوب لا يسري من الجامع إلى الأفراد بل يقف على الجامع. وعليه التفتوا الآن إلى هذا البيان، عندنا إنسان وعندنا زيد وعبيد. واضح ولا؟ عندنا إنسان وعندنا زيد وعبيد. النوع يثبت لزيد أو يثبت للإنسان؟ النوعية تعرض للإنسان ولا تعرض لزيد أو عبيد. زيد وعبيد مصداق للإنسان، مصداق لمعروض النوعية. وهكذا مثلا حيوان، وعندنا أسد وغزال وزرافة، الجنسية لا تعرض للزرافة والأسد، الجنسية تعرض للحيوان. الأسد والغزال والزرافة مصداق لمعروض الحيوانية. واضح ولا؟ بالتالي الوجوب لا يعرض، التفتوا جيدا، الوجوب لا يعرض للعتق وللإطعام وللصيام، الوجوب يعرض للجامع عنوان أحد الثلاثة. العتق والصيام والإطعام هي مصاديق لمعروض الوجوب، هي مصاديق للجامع، هي مصاديق لعنوان أحد الثلاثة. واضح ولا؟ إذن البدائل والأعدال لا يتعلق بها الوجوب، وإنما هي مصاديق لمعروض الوجوب بخلاف الاتجاه الأول. الاتجاه الأول يرى أنها بحد ذاتها معروض الوجوب. الاتجاه الأول صاحب الكفاية يرى أن الوجوب يعرض مباشرة على العتق والصيام والإطعام. واضح هذا الفارق؟ إذن الفارق الأساسي بين الأول والثالث أن البدائل في الاتجاه الأول هي معروض الوجوب، والبدائل في الاتجاه الثالث هي مصاريق لمعروض الوجوب. اقرأ هذه العبارة. قال: وعليه لا تكون الحصة، عليه عدم مع عدم الالتزام بالسراية، لا تكون الحصة معروضة للوجوب. ما الذي يكون معروض للوجوب؟ الجامع. بل يعني الحصة مصداقا لمعروض الوجوب. ما هو معروض الوجوب؟ الجامع. ما هي مصادق الجامع؟ الحصاص بالعتق الصيام الإطعام. فالوجوب بالنسبة إلى الحصة في موارد التخيير يكون بمثابة النوعية، كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان. فإن هذا الفرد زيد أو ذاك عبيد مصداق لمعروض النوعية، مصداق للإنسان الذي يعرض عليه إنه مصداق لمعروض النوعية، لا معروض لها، النوع ليس معروض لها لأفراد الإنسان. واضح أو لا؟ النوع يعرض على الإنسان ولا يعرض على هذا أو ذا. الآن نناقش الاتجاه الثالث. لكن في آخر الوقت انتهى في مجال في ربع ساعة. مناقشة الاتجاه الثالث يمكن مناقشته كما يلتفت إلى المناقشة دقيقة لكنها سهلة. أنتم تدعون أن الوجوب يسري من الجامع إلى الأفراد. نعم. ما الذي أوجب السراية؟ يوجد احتمالان لا ثالث لهما. إما أن الوجوب قد سرى بنفسه، سرى بشكل تلقائي، سرى بشكل تلقائي، سرى بشكل قهري، وبالتعبير الحديث سرى بشكل أوتوماتيكي. هذا الوجوب جعل للجامع عنوان أحد الثلاثة، وبشكل تلقائي وعفوي وقهري وأوتوماتيكي يسري إلى الأفراد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني للسريان، نقول لا، هذا سرى ببركة الشارع. الشارع هو الذي جعل الوجوب يسري من الجامع إلى الأفراد. إذن واضح الاحتمالات. نقول هكذا، الوجوب إما سرى بنفسه أو بغيره، وهو الشارع. نتكلم في الوجوب التخيير الشرعي. سرى الوجوب من الجامع إلى البدائل إما بنفسه وإما ببركة تعدية الشارع المقدس. كل منهما لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ نقول هكذا، أما بالنسبة إلى سريانه بنفسه فلا يعقل أن الوجوب يسري بنفسه. السريان يحتاج إلى علة، السريان يحتاج إلى مسري، إلى معدي. ولا معنى لأن نقول إن الشارع يجعل الوجوب على الجامع، وهذا الوجوب الذي تعلق بالجامع يسري ويتحرك ويتعدى إلى الأفراد. إذن لا معنى لذلك. تعديته تحتاج إلى معدي، كما أن تعلق الوجوب بالجامع كان بإذن الشارع وبجعل الشارع، التعدية أيضا لابد أن تكون بجعل الشارع أو بجعل جاعين. ولا معنى لحصول التعدي من تلقاء الناس. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول إن الشارع هو الذي أعد وسر الوجوب من الجامع إلى الأفراد. إن قلت هذا نقول هذا معقول، لكن يلزم منه محذور العبثية واللغوية. لماذا؟ ما هي الفائدة من سريان وتعدية الوجوب من الجامع إلى الأفراد؟ الإلزام، هذه هي الفائدة، يكون واجب يجب أن تأتي به. نقول هذا الوجوب والإلزام يحصل بمجرد تعلق الوجوب بالجامع. إذا الوجوب تعلق بعنوان أحد الثلاثة في هذه الحالة المكلف يكون ملزما بالعتق، وأيضا يكون ملزما بالإطعام أو الصيام. فجعل الوجوب مرة ثانية وتعدية الوجوب من الجامع إلى الأفراد لغو وعبث، لا فائدة من ورائه ولا طائلة من ورائه. ما هي الثمرة من السراية؟ الثمرة من السراية الالتزام بالعتق. هذا الالتزام موجود بجعل الوجوب للجامع. واضح إن شاء الله. إذن إن قلت إن الوجوب يتعدى بنفسه هذا لا يمكن الالتزام به، لا بد أن يتعدى بمعدين. إن قلت إن الوجوب يتعدى ببركة الشارع نقول يلزم تحصيل الحاصل. أنت ماذا تريد؟ تريد الإلزام؟ الإلزام يحصل بجعل الوجوب للجامع. واضح إن شاء الله. وبالتالي لا يمكن الالتزام بالسراية، يقف الوجوب على الجامع ولا يسري الوجوب إلى الأفراد. واضح. لكن نستدرك نقول هذا الكلام تام في مرحلة الحكم، في مرحلة الجعل. صحيح إذا الشارع جعل الحكم جعل الوجوب للجامع لا معنى لجعل الوجوب مرة ثانية إلى الأعدال والبدائل، إلى العتق والصيام والإطعام. لكن في مرحلة مبادئ الحكم، في مرحلة الحب والشوق والإرادة، في مرحلة المبادئ التكوينية للحكم توجد سراية. ما هو الدليل على ذلك؟ الجواب: لا يوجد دليل. هذه المسألة ليست مسألة برهانية حتى نأتي بدليل، بل هذه المسألة مسألة وجدانية، والوجدان لا يحتاج إلى برهان. فإنه من الشيء الطبيعي، التفت جيدا، اللي يحب الإنسان يحب زيد وحده. إذا واحد يحب كل إنسان قاهرا راح يحب زيد وعبيد ومرزوق وعطية. واضح أو لا؟ وهكذا إذا شخص يحب العسل كلي العسل، ها تعلق حبه بالعسل، فإنه سيحب ويشتاق إلى أي عسل ما دام يصدق عليه أنه عسل. هذه مسألة وجدانية، أنه إذا تعلق الحب والشوق بالجامع تعدى وسرى ذلك الشوق من الجامع إلى الأفراد. هنا نقول المولى إذا أحب أحد الثلاثة قهرا سيحب العتق والصيام والإطعام. النتيجة توجد سراية في عالم المبادئ التكوينية للحكم، لا في نفس عالم الحق. واضح إن شاء الله؟ واضح إلى هنا؟ نقرأ هذا المقدار. قال: وقد يعترض على الاتجاه الثالث بأن الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما أراد، فإذا جعله، يعني الشارع جعل الوجوب على الجامع، لا يعقل أن يسري، هذا الاحتمال الأول، لا يعقل أن يسري يعني الوجوب بنفسه إلى غير الجامع، لأن الوجوب يقف عند حدود ما جعله الشارع عليها. الشارع جعل الوجوب لحدود الجامع، كيف يتعدى حدود الجامع؟ لا يعقل أن يتعدى بنفسه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الآن يقول لاحظ، فإن أريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب الذي جعله الشرع فهو مستحيل، لأن الوجوب لا يسري بنفسه، يسري بمسري. وإن أريد أن الشارع يجعل وجوبات أخرى مشروطة، وجوبات أخرى يعني غير الوجوب الذي جعله للجامع، يعني الشارع هو الذي يقوم بالتعدية والسراية، فهو بلا موجب يعني بلا مقتضي، يعني هذه السراية هذا الجعل بلا مقتضي، والجعل بلا مقتضي لغون وعبث. فيكون لغوان يعني فيكون جعل الوجوبات الأخرى المشروطة للبدائل لغوان وحدثا. واضح. الآن نريد نجاوب على إشكال اللغوية. قال ويمكن أن يجاب على ذلك إشكال اللغوية لجعل الوجوبات الأخرى بأن هذا إشكال اللغوية إنما يتم في مرحلة جعل الحكم والإيجاب، يعني جعل الوجوب جعل الإيجاب. صحيح، إذا الشارع جعل الوجوب للجامع لا معنى ليأتي مرة ثانية ويجعل الوجوب للأفراد، لا في مرحلة الشوق والإرادة، هذا الإشكال لا يتم، إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة. ما هي الملازمة؟ الملازمة في هذه المرحلة يعني مرحلة المبادئ، مرحلة الشوق والإرادة، بين حب الجامع وأنحاء من الحب المشروط للحصاص، لا يوجد مانع، بل هذا أمر ماذا؟ أمر وجداني. ولا يأتي الاعتراض باللغوية، الاعتراض باللغوية يكون في عالم الجعل لا في عالم المبادئ، لأن الكلام هنا في التعدية والسراية عن المبادئ التكوينية للحكم وليس عن نفس الحب. ما هو الدليل على هذه الملازمة؟ إذا أحببت جامعا أحببت الأفراد المندرجة تحته. قالوا هذه الملازمة لا برهان عليها، هذه القضية ليست برهانية حتى نأتي بالدليل، ولكنها مطابقة للوجدان الذي هو أقوى من البرهان. يبقى الكلام في ثمرات حقيقة الوجوب الدخيري، هذا إن شاء الله في الدرس المقبل. وهذا التحليل للوجوب التخيري له ثمرات منها يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.